Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا اعتماد سلام وهذا أخبار كاست على ميديان بودكاست. الهند وباكستان تتبادلان القصف في ظل مخاوف من حرب شاملة. قتلى وجرحى في قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من غزة. القادة الأوروبيون في كييف لإجراء محادثات مع الرئيس الأوكراني. أشغال الدورة الأولى للمنتدى البرلماني الاقتصادي الموريتاني المغربي تتواصل في نواكشوط. والعاشر من ماي يصادف اليوم العالمي لشجرة الأرغان. قصف وقصف مضاد، المواجهة تتصاعد بين الهند وباكستان. هذه الأخيرة شنت هجمات مضادة على الهند بعدما تعرضت ثلاث من قواعدها الجوية إلى ضربات خلال الليل أسفرت عن سقوط 11 قتيلا، وسط مخاوف من تحول النزاع بين الدولتين النوويتين إلى حرب شاملة. تبادل القصف مستمر منذ الأربعاء عندما نفذت الهند ضربات جوية على مواقع داخل الأراضي الباكستانية على خلفية هجوم استهدف سياحا في الشطر الذي تديره الهند من إقليم كشمير المقسم. في ظل هذا التصعيد حض وزير الخارجية الأمريكي كل من الهند وباكستان على استئناف الاتصالات المباشرة تجنبا لأي سوء تقدير في النزاع بينهما. التفاصيل في تقرير الزميل محمد بن عبو.
في تصعيد خطير بين الجارتين النوويتين، أعلن الجيش الهندي أن باكستان شنت هجمات جديدة على طول الحدود الغربية. هجوم باكستاني نفذ بواسطة طائرات مسيرة وذخائر أخرى. في المقابل اتهمت باكستان الهند بإطلاق صواريخ على قواعد جوية من بينها قاعدة بالقرب من العاصمة إسلام أباد. وكان الجانبان قد تبادلا الاتهامات بشأن اشتباكات حدودية متواصلة أسفرت عن مقتل عشرات المدنيين من الطرفين. رئيس الوزراء الباكستاني دعا إلى اجتماع هيئة مشرفة على الترسانة النووية. كما أعلنت هيئة الطيران الباكستانية بأنه تم تمديد إغلاق المجال الجوي لـ24 ساعة القادمة. في ظل هذا التصعيد عرض وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وساطة بلاده لإطلاق محادثات بناء بين الطرفين. إبراهيم ريحان المحلل السياسي والخبير في الشؤون الآسيوية.
تنعقد العديد من الوساطات والجهود الدولية الأمريكية الروسية وحتى دول إقليمية مثل تركيا ومثل إيران حتى تسعى لنزع فتيلة التوتر بين الهند وباكستان.
ما الذي يعيق جهود الوساطة؟
ينبغي الأخذ بعين الاعتبار أن الضربات العسكرية التي بادرت الهند إليها زادت من تعقيد جهود الوساطات وعقدت المشهد أكثر وأكثر، وهذا رفع في باكستان منسوب التوتر أيضا للرد على العمليات الهندية قبل المباشرة بأي عمليات سياسية، على اعتبار أن الذهاب إلى عملية سياسية لنزع فتيل التوتر في هذه المرحلة بعد الضربات الهندية سيكون لها الأثر السلبي على باكستان.
من جانبها حضت الصين كلا البلدين على تجنب التصعيد محذرة من مخاطر تحول النزاع إلى حرب شاملة وداعية الطرفين إعطاء الأولوية للسلام. مجموعة الدول الصناعية السبعة الكبرى بدورها دعت إلى خفض فوري للتصعيد وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، محذرة من أن أي تصعيد إضافي قد يشكل تهديدا خطيرا للاستقرار الإقليمي.
سقط عدد من القتلى والجرحى فجر اليوم إثر قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف مدينتي غزة ورفح. الطائرات الإسرائيلية قصفت خيمة تؤوي نازحين في حي الصبرة بمدينة غزة، كما استهدفت منطقة حي التفاح ومناطق شرق حي الشجاعية. وبموازاة القصف الإسرائيلي تتعمق الأزمة المعيشية والإنسانية في القطاع الذي يشهد حربا إسرائيلية مدمرة منذ أكثر من 19 شهرا. من جهة أخرى، وغدا طرح الولايات المتحدة خطة لتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة. قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا إنه سيكون من المستحيل الاستعاضة عنها باعتبارها أكبر منظمة إنسانية في القطاع. نستمع بهذا الخصوص لعدنان أبو حسنة المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين من القاهرة.
يعني من الصعب تعويض الأونروا وعملياتها في قطاع غزة. الأونروا تمتلك آلاف العاملين والموظفين في مختلف التخصصات، لدينا 13 ألف موظف في مختلف مناطق قطاع غزة، الآلاف منهم يعملون على تزويد السكان بالخدمات الإغاثية والخدمات الطبية. أي مشروع أو أي خطة من أي جهة كان لا تلتزم بمعايير الأمم المتحدة وبالشفافية والعدالة والاستقلالية، الأمم المتحدة على لسان الأمين العام لها السيد غوتيريس ترفضها تماما. من الصعب على أي جهة أن فعلا تعوض عمل الأونروا نتاج القدرات اللوجستية الكبيرة للأونروا وقدراتها على تنفيذ الأعمال، الخبرة الطويلة. الأونروا تعمل منذ أكثر من 76 عام في قطاع غزة، وكانت في الماضي هناك محاولات لاستبدال الأونروا خلال 18 شهر الماضية ولكنها لم تنجح.
بعد العرض العسكري الضخم في موسكو أمس، وصل اليوم قادة فرنسا وبريطانيا وألمانيا وبولندا إلى كييف لإجراء محادثات مع الرئيس الأوكراني، متعهدين بتكثيف الضغط على روسيا حتى توافق على وقف لإطلاق النار مدته 30 يوما. قبيل زيارتهم الأولى المشتركة إلى أوكرانيا، دعا القادة الأوروبيون في بيان مشترك روسيا إلى الموافقة على وقف إطلاق نار كامل وغير مشروط لإفساح المجال أمام محادثات سلام، فيما حذر المستشار الألماني موسكو من أنها ستواجه عقوبات أكثر تشددا إذا رفضت. يقارب رسائل هذه الزيارة إلى أوكرانيا في هذا التوقيت عماد أبو الروب مدير المركز الأوكراني للحوار من كييف.
بالتأكيد هذا التوقيت لهذه الزيارة بهذه الشخصيات فيه رسائل كبيرة جدا. الرسالة الأبرز أن أوكرانيا ليست وحيدة وأن معها دول لها ثقل عسكري سياسي أمني استراتيجي دولي ستقف مع أوكرانيا، هذه الدول الراغبة. وبالتالي الرسالة البارزة لروسيا أولا، والرسالة الثانية لأمريكا أنه في حال عدم نجاح دور الوساطة أو مبادرة التهدئة أن هذه الدول أيضا لن تترك أوكرانيا ضحية للشروط المجحفة من طرف واحد وهو الجانب الروسي. وأيضا ربما ستبحث مسألة وجود قوات حفظ سلام عند بدء توقيع على اتفاقية سلام بين الجانبين، أن يكون هناك قوات حفظ سلام لرقابة انضباط والتزام الأطراف بها. هناك مسألة التصنيع العسكري الدفاعي الأوكراني ودعمه. إذن هناك عدة قضايا سيتم التباحث فيها. بالتأكيد هذه ليست زيارة شكلية أو زيارة يمكن أن نسميها يعني محدودة، هي زيارة حقيقية فعلية عملية، وجاءت في توقيت واضح أنه بعد احتفالات روسيا بعيد النصر والحضور والمشاركة لبعض الزعماء قادة سياسيين دوليين لهذا الاحتفال، فأن أيضا هناك قادة دول عظمى أو كبرى لها تأثيرها الدولي مشاركة في دعم أوكرانيا، فبالتالي تحقيق نوع من التوازن قبل جلوس الجميع للتفاوض والمفاوضات.
بعث أمير المؤمنين الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى البابا ليون الرابع عشر بمناسبة انتخابه لاعتلاء الكرسي البابوي، ضمنها متمنياته الصادقة بأن يشكل عهده مبعث خير ومنفعة للشعوب الكاثوليكية ولصالح العامة. العاهل المغربي أضاف في البرقية أن المملكة المغربية والكرسي البابوي يرتبطان بفضل ما يتقاسمانه من تاريخ طويل من الأعراف الدبلوماسية والروحية، بروابط عريقة قائمة على التقدير المتبادل والتفاهم الودي وعلى التزامهما الفاعل لفائدة السلام والعيش المشترك، مبرزا أن المملكة المغربية أرض التعايش الأخوي بين الديانات التوحيدية، ما فتئت تواصل جهودها في سبيل تعزيز روح التضامن والوئام بين الشعوب والحضارات. لليوم الثاني على التوالي تتواصل بنواكشوط أشغال الدورة الأولى للمنتدى البرلماني الاقتصادي الموريتاني المغربي برئاسة رئيس مجلس النواب المغربي ورئيس الجمعية الوطنية الموريتانية. المنتدى الذي يعرف مشاركة مسؤولين وبرلمانيين من البلدين تم خلال يومه الأول التأكيد على أهمية تعزيز التعاون في مختلف المجالات وإرساء شراكة من جيل جديد بين البلدين الجارين. في المتابعة مراسلنا من واكشوط الشيخان والسيدي.
المنتدى البرلماني الاقتصادي الموريتاني المغربي يهدف إلى دعم التعاون بين البلدين وتعزيز التكامل الإقليمي وتشجيع التبادل التجاري والاستثمار. رئيس مجلس النواب المغربي رشيد الطالبي.
في المغرب عندنا تجربة 3 منتديات اقتصادية، 2 في أوروبا فرنسا إسبانيا، وهذا أول منتدى إفريقي مع الجارة الشقيقة موريتانيا. الهدف هو تبادل الآراء والاطلاع على النموذجين والبحث عن نقط الالتقاء والدفع بالاستثمارات والعلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى الأمام.
في المنتدى المغربي الموريتاني يشارك عدد من البرلمانيين ورجال الأعمال من موريتانيا والمغرب، ويناقش المشاركون مواضيع اقتصادية من بينها تدبير الموارد البحرية وتحسين سلالات الماشية وموائمة التكوين المهني مع متطلبات الشغل. رئيس البرلمان الموريتاني محمد المقت
يتعين على هذا المنتدى أن يركز على محاور تعزيز التعاون التشريعي والاقتصادي وتسهيل فرص الاستثمار المشترك وتبادل التجارب الناجحة في ميادين التشريع والتكوين المهني والتشغيل والسيادة الغذائية.
انعقاد المنتدى الموريتاني المغربي يأتي تتويجا لسلسلة اتفاقيات وقعتها نواكشوط والرباط، وهي الاتفاقيات التي انعكست مؤخرا على التقارب الاقتصادي الدبلوماسي بين موريتانيا والمغرب. الشيخان السيدي مديان نواكشوط.
وعلى هامش أشغال المنتدى استقبل أمس الرئيس الموريتاني محمد والشيخ الغزواني رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العالمي. 10 من مايو يصادف اليوم العالمي لشجرة الأرغان الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2021. احتفالية هذا العام تقام تحت شعار شجرة الأرغان رافعة للتخفيف من آثار التغيرات المناخية، تكريما لهذا الموروث الطبيعي والثقافي المغربي الذي أدرجته منظمة اليونسكو كمحيط حيوي وتراث ثقافي لا مادي للإنسانية، فيما يباشر المغرب برنامجاً طموحاً لتطوير الأرغان الفلاحي يستهدف تهيئة وزراعة 10,000 هكتار من هذه الشجرة المغربية الفريدة في أقاليم سوس ماسا، مراكش أسفي وغليميم ودنون. توضيحات أكثر مع ميلود أزرهون المنسق الإقليمي لشبكة محمية أرغان من أكادير.
هذا الإقرار هو التتويج ديال واحد الصيرورة ديال الاهتمام ديال المغرب بهذا المكون الطبيعي الموجود في الوسط الغربي للمملكة المغربية اللي كيضم في 3 الجهات، جهة سوس ماسا بالدرجة الأولى لأن فيها أكبر مساحة، جهة مراكش أسفي، وجزء من جهة قلميم ودنون، يعني المساحة تقريبا 2.5 مليون هكتار. هذا المجال هو تم الاعتراف به منذ سنة 1998 ضمن شبكة محمية عالمية من طرف اليونسكو تحت اسم محمية أرغان للمحيط الحيوي، يعني معروف ضمن 4 المحميات في المغرب. هذا هو أول مجال لمحميه. في 2014 تم الاعتراف من طرف اليونسكو أيضا الأمم المتحدة بأن بالتراث اللامادي المرتبط بأرغان اللي هو الممارسات المصاحبة لإنتاج زيت أرغان باعتبار تراث ثقافي لامادي. في 2018 تم من طرف المنظمة العالمية للأغذية والزراعة الفاو إدماج أرغان كواحد من المكونات الأساسية ضمن التراث العالمي الغذائي العالمي. إلا بغينا نتحدثوا على الاقتراحات، أولا تخليف ضائع من أرغان، الأراضي التي كان استغلالها في الفلاحة واليوم ما بقتش صالحة للزراعة ممكن تكون مجالات لغرس أشجار أرغان كتعويض، بحال كنقولوا الغابة كترجع المجال ديالها. كاين تجربة الآن ديال الوكالة الوطنية لتنمية الواحات ومجال الأرغان ديال أرغان الفلاحي اللي بدات كتطور بشكل جيد وكتبين بأنه أرغان ممكن يكون أيضا مجال ديال الاستثمار الزراعي للناس اللي بغاو يستثمروا فيه لأنه الأثمنة ديالو مغرية ومكملة.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.